بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 31 من دروس العقيدة والإعجاز، وقد تحدثنا في هذه الدروس عن مقومات التكليف. بدأنا بالكون، ثم بالعقل، ثم بالفطرة، ثم بالشهوة، ثم بالاختيار، وها نحن أولئك ننتقل إلى الوقت. أحد مقومات التكليف أن الله سبحانه وتعالى أعطانا وقتاً نستطيع فيه أن نحقق الهدف الذي خلقنا من أجله. لكن ما الوقت؟ الوقت هو الزمن. بعضهم يقول إذا حركنا نقطة بشكل مستقيم رسمت خطاً مستقيماً، فإذا حركنا هذا المستقيم رسم سطحاً، فإذا حركنا هذا السطح شكل حجماً، فالحجم يعني له طول وعرض وارتفاع، أو طول وعرض وعمق، والإنسان بعينيه يدرك الطول والعرض والبعد الثالث العمق. لكن هذا الحجم إذا تحرك قال شكل زمناً، فمن تعريفات الزمن أنه البعد الرابع للأشياء. بشكل أدق يعني كل مادة الله عز وجل خلقها صممها بطريقة أن الزمن له أثر فيها. يعني ضع شيئاً تحت أشعة الشمس لأمد طويل يضعف لونه ويزيل بريقه، معنى ذلك أن هذه المدة التي وضع فيها هذا الشيء تحت أشعة الشمس غير من لونه البراق إلى لون غير براق. نقول التغير الذي أصاب الشيء بفعل الزمن هو البعد الرابع للأشياء. وأحد أكبر علماء الفيزياء أينشتاين طبعاً جاء بالنظرية النسبية التي قلبت مفهومات الفيزياء. هو اكتشف أن هذا الكون العظيم أعلى سرعة فيه هي سرعة الضوء، هي السرعة المطلقة سرعة الضوء. ويؤكد هذا العالم الفيزيائي أن أي جسم سار بسرعة الضوء أصبح ضوءاً، وأن أي جسم افتراضاً سار بأسرع من الضوء تراجع الزمن. يعني يمكن نظرياً أننا إذا ركبنا مركبة باتجاه الفضاء الخارجي وسرنا بها أسرع من الضوء لرأينا بأم أعيننا موقعة بدر وأحد والخندق واليرموك والقادسية، لأن هذه المعارك طبعاً عليها ضوء الشمس، وأجسام المتقاتلين عكست هذه الأشعة على شكل موجات إلى الفضاء الخارجي، وهذه الموجات سرعتها 300 كيلومتر بالثانية. فافتراضاً لو ركبنا مركبة أسرع من الضوء لوصلنا إلى هذه الموجات ولرأينا المعركة رأي العين. وهذا ما يحدث في التلفاز، يعني المشهد يصور. لو فرضنا وجه المذيع عليه إضاءة شديدة هو عاكس لهذه الإضاءة على شكل موجات تلقتها آلة التصوير. هنا في عملية معقدة جدا، وضعت هذه الصورة على لوحة، وهذه اللوحة عبارة عن نقاط ضوئية متفاوتة في الشدة، وجاء مدفع إلكتروني مسح هذه النقاط. حينما مسح هذه النقاط رمم الفراغ، لما رمم الفراغ اختلفت شدة التيار. هذا التيار الذي اختلفت شدته يعاد بثه إلى الفضاء، وهناك جهاز عكس آلة التصوير يستقبل هذا التيار المتفاوت الشدة، والذي تعد الشدة المتفاوتة هي الصورة، يبث على الشاشة. هذا ما يحدث في العين بالضبط حينما ينطبع الخيال على الشبكية. هناك 130 مليون عصية ومخروط في مليمتر وربع. هذه العصيات تستقبل الصورة، تتفاعل معها تفاعل كهربائي، ينشأ تيار متفاوت الشدة، يشحن إلى الدماغ، بمركز الرؤية في الدماغ ترى الشيء. العملية معقدة جدا. نحن نريد أن نصل إلى أن الزمن هو البعد الرابع للأشياء. أما الإنسان، والله أيها الإخوة، ما وجدت تعريفا جامعا مانعا لهذا الإنسان كهذا التعريف الضوئي. هو بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. هذه الحقيقة ينبغي أن تكون ماثلة في أذهاننا جميعا. أنت أيها الإنسان زمن، أنت بضعة أيام، يعني للتقريب هذا الإنسان خلقه الله عز وجل، له عنده زمن محدد، 83 سنة وسبعة أشهر وثلاثة أسابيع وأربعة أيام وسبع ساعات وخمس دقائق وثمان ثواني. بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. تعريف الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. الآن وقفة متأنية بربكم. لو أن إنساناً لا سمح الله ولا قدر أصابه مرض عضال، وفي الآن بلاد بعيدة الطب فيها متطور تطور شديد، وقيل له إن عملية جراحية يمكن أن تكون سبب شفائك، لكنها باهظة التكاليف وقد تساوي ثمن بيتك، هل يتردد المريض ثانية واحدة في بيع البيت والسفر إلى هناك وإجراء هذه العملية؟ لا يتردد. لماذا؟ قال: لأنه مركب في أعماق أعماقه أن الوقت أثمن من المال، لذلك ضحى بالمال من أجل الوقت حتى يعيش عدة سنوات إضافية، ضحى بالمال من أجل الوقت. طبعاً هذه مقدمة ثابتة، يعني ما في إنسان يعرض عليه بيع بيته لإجراء عملية جراحية تنقذه من مرض عضال، وربما ساهمت هذه العملية في فهم هذا الإنسان إلى أن يعيش بضع سنوات أخرى كان بهذا المرض محروماً منها، لا يتردد. الآن لو وقف إنسان وأمسك بخمسمائة ألف ليرة وأحرقها أمامكم وحاولتم جهدكم أن تثنوه عن ذلك فلم يقبل وتم إحراقها، بماذا تحكموا عليه؟ بأنه مجنون، والتعبير الشرعي سفيه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. طيب، إذا كان إتلاف المال يعد سفها فكيف يكون إتلاف الوقت؟ والوقت أثمن من المال. لذلك أذكى الأذكياء يحسن إدارة الوقت. أنا كنت في فرنسا، ركبت قطار سريع سرعته 350 كيلو بالساعة كأنه طائرة، لكن لفت نظري أن كل ركاب القطار إما أن الواحد منهم يقرأ أو أمامه كمبيوتر محمول. لقيمة الوقت، وكلما ارتقيت تحرص على وقتك، إما أنه يقرأ من دون استثناء، إما أنه يقرأ أو يعالج موضوع في الكمبيوتر وهو يركب القطار، ومهيئين لكل مقعد طاولة ومأخذ كهربائي للكمبيوتر. فأنت حينما تعرف قيمة الوقت تستفيد من كل وقتك. المؤمن أيها الإخوة، أعيد هذه الفكرة مئات المرات، حينما يختار هدفاً لا نهائياً يرى أن أثمن شيء يملكه هو الوقت. الوقت هو أنت، أنت وقت، أنت بضعة أيام. لذلك أقسم الله بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول الذي هو في حقيقته زمن أنه خاسر، يعتني بدنياه، يمضي ساعات طوال لترفيه نفسه، يرتب بيته، يرتب شؤون حياته، يسعى إلى أن يستمتع إلى أعلى درجة من الاستمتاع، ثم يفاجأ بملك الموت يأخذ منه كل شيء في ثانية واحدة. فالذكاء كل الذكاء، والفلاح كل الفلاح، والفوز كل الفوز، والبطولة كل البطولة، والتفوق كل التفوق، أن تحسن إدارة الوقت. يعني أحياناً في انتظار ساعة أحاول أن أهيئ عملاً في هذه الساعة، أيام تأتي من مدينة في أوروبا إلى دمشق عن طريق حلب، في انتظار ساعة بمطار حلب، ساعة يمكن أن تقوم بعمل، بتأليف، بكتابة موضوع، بمطالعة موضوع. فالبطولة أن تستغل الوقت. لذلك في مفهومات حضارية لها أصول في الإسلام كبيرة جدا، مفهوم الوقت، وسارعوا، المسارعة تعني أن الوقت يمضي، وسابقوا، المسابقة تعني أن الوقت يمضي، بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ فجأة الأسعار ارتفعت، النشاطات ضعفت، في زراعات استؤصلت، ثمن الوقود أعلى من أرباح المشروع كله صار، هذا فقر منسي فجأة. قلت من أيام أن ارتفاع الأسعار 10 أضعاف في شيء مفتعل بالعالم غير طبيعي. هو بالمنطق السليم ترتفع الأسعار 10 أضعاف لإحدى حالتين، أن يزداد المستهلكون 10 أمثال، أو أن تقل المواد إلى العشر. أما لا المواد قلت ولا البشر ازدادوا بهذه النسبة، فلماذا كل شيء ارتفع إلى 10 أضعاف؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. لذلك أحد مقومات التكليف أنه أنت أعطاك الله الكون، كل شيء في الكون ينطق بوجوده ووحدانيته وكماله، ثم أعطاك العقل كأداة لمعرفة الله عز وجل وفق مبادئه الثلاث، مبدأ السببية والغائية وعدم التناقض. ثم أعطاك الله الفطرة، مقياس نفسي يكشف لك خطيئتك. ثم أعطاك الشهوة كقوة دافعة. ثم أعطاك الاختيار كقيمة مثمنة لعملك. ثم أعطاك الوقت كغلاف لعملك، وقت غلاف العمل. فيا أيها الإخوة، الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. الآن كل ذكائك وكل توفيقك وكل بطولتك وكل فلاحك في إدارة الوقت، والسورة الأصل في هذا الموضوع هي سورة العصر، هي سورة الوقت. الله عز وجل أقسم، وإذا أقسم الله بشيء فهو بالنسبة إلينا شيء عظيم، يعني الوقت هو كل شيء عندنا، بلا وقت ما في شيء. قال تعالى: والعصر، أقسم بمطلق الزمن. لمن أقسم؟ لهذا الإنسان. من هو هذا الإنسان؟ هو زمن. أقسم الله بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول الذي هو في حقيقته زمن، فقال له: والعصر. جواب القسام: إن الإنسان لفي خسر، خاسر. كم تركوا من جنات وعيون. تجد الإنسان يسعى ويجتهد ويسهر الليل ويعمل في النهار ويخاصم ويتزلف ويرجو ويتضعضع ويعترض أحياناً ويتوسل، إلى أن اشترى هذا البيت، زينه، اشترى مركبة، ثم اشترى مزرعة. حينما يأتيه ملك الموت ينخلع قلبه من كل شيء إلى لا شيء، من 400 متر مع إطلالة ومركبتين، عدة مراكب على الباب، ومكتب تجاري فخم، وطعام نفيس، ومكانة اجتماعية عالية، وسهرات ونزهات ولقاءات، ويعني سفر سياحي إلى قبر. بربكم، والله أتكلم بالواقع، أنا في عندنا مقابر بالشام، أدخل إلى إحدى المقابر ظهراً وانظر كيف يأتي الميت في نعش. هذا كان إنسان، كان له غرفة نوم، في حمام بالبيت، في زوجة، في أولاد، في بنات، في أكلات يحبها كثير، له علاقات اجتماعية طيبة، له أذواق عالية، مجمع خبرات متنامية، بكفن. انظر إلى القبر: إن في الموت موعظة. بل الموت أكبر موعظة. والله مرة شيعت أحد الإخوة الكرام حينما وضع في القبر، والله يا أيها الإخوة ما وجدت على وجه الأرض أعقل ممن يعد لهذه الساعة التي لا بد منها. أحد علماء دمشق حدثني، أحد إخوانه المقربين اشترى قبر قبل 5 سنوات بالدحداح، وكان يزور هذا القبر كل خميس، يزور قبره. هذا ليس تشاؤما، هذا منتهى العقل. حتى أحد الصالحين حفر قبر في صحن بيته، كان يضجع فيه كل خميس ويقرأ قوله تعالى: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، فينهض ويقول: يا نفس قومي لقد أرجعناك. نعم، أنا والله بتمنى، أنت طالب مدرسة وطالب جامعة وعندك عمل وعندك أولاد، ما في مانع، الموت لا يعيق عملك. أنا بذكر مرة بمطار بأمريكا وجدت شريط متحرك، على يمينه حاجز وعلى يساره حاجز. طبعاً الطريق طويل، فهذا الشريط وضع كي يسهل على المسافرين الحركة في المطار. وقفت عليه ماشي، أعجبني، أنا واقف لكني ماشي، سرت عليه سرعة مضاعفة، أسير على شريط متحرك وعن يميني هذا الشريط حاجز وعن يساره حاجز. كيف لمع في ذهني أن هذا الشريط المتحرك مع الحاجزين يشبه التفكر بالموت؟ بمعنى أن التفكر بالموت يدفعك إلى الله بسرعة أسرع، ويمنعك أن تعصي الله في حاجزين، يسرع الخطى إلى طاعة الله ويمنع من معصية الله. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هادم اللذات، أكثروا ذكر هادم اللذات. مفرق الأحباب، مشتت الجماعات، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. الميت حينما يموت، هكذا ورد في بعض الآثار، ترفرف روحه فوق النعش، تقول: يا أهلي يا ولدي، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم، فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. والله يعني أعرف مجموعة كبيرة جداً من القصص تعد مأساوية. أطلعني أخ من إخواني الكرام على بيت بأشهر مصايف دمشق، قال لي: تعال انظر هذا البيت. بالتعبير الذي يستخدمه من يعمل في هذه الحرفة، بر وبحر، صالونات، شرفات، إطلالات جميلة، غرف نوم متعددة، غرف استقبال، مطبخ كبير يساوي بيت صغير، المطبخ وحده. قال لي صاحب هذا البيت يتمتع بأذواق عالية جداً جداً، وكل شيء أفضل شيء، كل مادة أحسنها، كل جهاز أفضله. قال له: أنا إن شاء الله سأنقل الأغراض إلى البيت يوم الخميس، لكن أحتاج إلى منظم كهربائي، أمن لي هذا المنظم. قال لي: والله هيأت له. الخميس ما أجا، الجمعة عطلة، اتصل السبت، سمع بالبيت ضجة مو طبيعية، ثم ردت على الهاتف امرأة، قال لها: أختي شو صار بالنقلة تبعكم؟ قالت له: مرحوم، مات المرحوم، صاحب البيت مات، يوم بده يستلمه. من هالقصة في معي عشرات. وين ماشي؟ دروس، خذ دكتوراه، أسس معمل، بس لا تنسى في موت، لا تنسى في آخرة، لا تنسى في حساب، حساب عن مالك من أين اكتسبته؟ وفيما أنفقته؟ عن عمرك ماذا فعلت به؟ عن شبابك فيما أفنيته؟ عن مالك كيف أنفقته؟ اسأل. الموت لا يمنع العمل. إياكم أن تفهموا مني أني أدعوكم إلى القعود. الصحابة الكرام كانوا يقدمون أعمال مذهلة، لكن وفق الاستقامة. الموت يمنعك أن تعصي الله، الموت يجعل أهدافك نبيلة. فالإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، وما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. الآن هذا الوقت الذي هو أنت، هذا الوقت الذي هو رأس مالك، هذا الوقت الذي لا تملك أثمن منه، هذا الوقت الذي هو وعاء عملك، كيف تنفقه؟ يعني أمر بقرية جالسون على أحجار أمام البيت، بمر شخص طلع، يجي الثاني بطلع فيه ساعتين ثلاثة أربعة. والله يا أخوان، والله في عنا خطأ باستهلاك الوقت يفوق حد الخيال. كلام: إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال، جلسات مديدة ما جلس قوم في مجلس لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار. لكن مرة اسمع ماذا يقول هؤلاء، كلام سخيف. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وما من قوم يجلسون مجلسا يذكرون الله فيه إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الوقت هو أنت، إياك أن تنفقه إنفاقا استهلاكيا. معنى إنفاق استهلاكي يعني قعدي، أكلنا، شربنا، نمنا، سهرنا، انبسطنا، أضحكنا الساعة ٢، نمنا، فإن ثاني يوم ذهبنا إلى العمل، وبالعمل ربحنا وأكلنا وشربنا ونمنا. بتقدر تستيقظ كل يوم كاليوم السابق على طول؟ مستحيل، مستحيل، وألف ألف ألف مستحيل. لذلك أيها الإخوة، مقوم الوقت أخطر مقوم هو أنت. هذا الوقت إما أن ينفق إنفاقاً استهلاكياً كما يفعل معظم الناس اليوم، أو أن ينفق إنفاقاً استثمارياً. الاستثماري كقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في عندك أربع بنود، إن فعلتها فلست بخاسر. أربع بنود، ابحث عن الحقيقة. إلا الذين آمنوا، ابحث عن سر وجودك، ابحث عن غاية وجودك، ابحث عن الحلال والحرام، افهم كلام الله، تدبر آيات الله، افهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأ سيرته، اقرأ عن الصحابة الكرام كيف وصلوا إلى مبتغاهم بسلام. في جانب باليوم بحث عن الحقيقة، يعني حضور درس علم يغطي هذا الجانب، حضور خطبة الجمعة تغطي هذا الجانب، قراءة كتاب إسلامي جيد رصين تغطي هذا الجانب، طلب العلم، توجيه سؤال لإنسان، اسأل، ابحث. لا تكن أقل من بني البشر، لمجرد أنك تلغي طلب العلم من حياتك هبطت عن مستوى إنسانيتك. في عندك حاجات سفلى، طعام، شراب، زواج، وعندك حاجات عليا، طلب العلم. ما لم تطلب العلم فأنت لست بالمكان الذي ينبغي، أنت لست إنساناً يحقق الهدف الذي خلق من أجله. إلا الذين آمنوا، أنت آمنت؟ يقول لك أنا مؤمن أحسن منك، أنت آمنت؟ واحد نايم غارق بالنوم، ومن نزهة إلى نزهة، ومن وليمة إلى وليمة، ومن شيء مفرح إلى شيء مفرح، فجأة صار معه دكتوراه، شيء بضحك. دكتوراه بدها ابتدائي 6 سنوات، إعدادي 3 يعني أساسي، وثانوي 3، وأربعة جامعي، وسنة دبلوم، ودبلوم ثانية، وثلاثة ماجستير، وأربعة دكتوراه. في دراسة 30 سنة حتى تحط دال جنب اسمك، دال فقط. فإلا الذين آمنوا، لا بد أن تبحث عن الحقيقة، لا بد أن تعرف لماذا أنت في الدنيا، ماذا ينبغي أن تفعل، لا بد من أن تعرف الحرام والحلال، والخير والشر، والجمال والقبح، لا بد من أن تعرف منهج الله. يعني ما لم يكن لك برنامج، يعني بربكم، في بالأرض طبيب، من الملاعب للملاهي فتح عيادة رأساً، ما دخل مدرسة أبداً، قال لك أنا طبيب، مجنون هذا. وين الدكتوراه؟ وين الماجستير؟ وين الليسانس؟ وين الثانوية؟ وين الإعدادية؟ وين الابتدائي؟ إلا الذين آمنوا. أحد أركان النجاة أن تعرف الحقيقة. أنت كائن عندك حاجة عليا هي العقل، فلا بد من أن تلبى حاجة العقل العليا. الآن وعملوا الصالحات في حركة، ماذا فعلت؟ أكلت وشربت ونمت، ماذا قدمت لآخرتك؟ أعنت إنسان، أطعمت جائع، كسوت عاري، نصحت إنسان، خدمت إنسان، أطعمت فقير، دخلت بمؤسسة خيرية، ساهمت بشيء، ماذا فعلت؟ يعني بيتألم الإنسان. في ببلاد أخرى أعمال صالحة لا تعد ولا تحصى، في أشخاص يعني عجزة، هناك من يواسيهم يبتغي بهذا وجه الله، في أيتام يحتاجون إلى رعاية. هلا في عندنا ميتم، بلغني بعض الشباب عم بيزوروا الميتم، يجلسوا مع الأيتام، يوجهون، يعطون شيء، مثلا شريط، كتاب، موضوع ديني، قدم شيء. حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. بصراحة يا أخوان، الجلوس بالدرس شيء رائع، بس لا يكفي، لا يكفي أبدا. يجب أن يكون لكل واحد منكم عمل كبير، عمل. والطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، بعدد أنفاس الخلائق. إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما بكفي، وتواصوا بالحق. هي الدعوة التي هي فرض عين، فرض عين على كل مسلم. نصحت، سمعت خطبة، نقلت مضمونها لزوجتك، لابنك، لأخيك، لجارك، لصديقك، بلغوا عني ولو آية. لا بد من أن تبحث عن الحقيقة، ولا بد من أن تعمل وفقها، ولا بد من أن تدعو إليها. وتواصوا بالصبر، لا بد من أن تصبر على البحث عنها والعمل بها والدعوة إليها. الرابعة تغطي الثلاثة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. الرابعة وتواصوا بالصبر، يعني صبر على طلب الحقيقة وعلى العمل بها وعلى الدعوة إليها. هذه السورة فيها أركان النجاة، وإلا فالإنسان خاسر، واضحة وضوح الشمس. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إله يقول لك خاسر. في إنسان معه 90 مليار دولار، عمره 40 سنة، بالآية خاسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه استثمارات الوقت. ما دام وقتك مبذول بعمل صالح، ناجح، فالح، عاقل، ذكي. ما دام وقتك تنفقه في الدعوة إلى الله، عاقل، ناجح، ذكي. ما دام وقتك تنفقه في طلب العلم، عاقل، ناجح، ذكي. ما دام تصبر على طلب العلم وعلى العمل به وعلى الدعوة إليه، ناجح وعاقل وذكي. أما إذا عاش كالناس تماماً، أصبح إن معتاً، قال أنا مع الناس، هكذا الناس، إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت، هذا الإنسان غبي غباء لا حدود له. أيها الإخوة، موضوع الوقت ثمين جداً، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. الماضي مضى، من الحمق البحث في الماضي. الماضي مضى بخيره وشره، والمستقبل لا تملكه. أنا قصة أرويها كثيرا، بس مناسب الآن أرويها. حدثني إنسان والله عن مشاريع 20 سنة قادمة، سيذهب إلى الجزائر كمدرس معار، وسيبقى 5 سنوات، وسيبقى يمضي الصيفيات الأربع في أوروبا، مرة في إسبانيا ومرة في بريطانيا ومرة في فرنسا ومرة بإيطاليا، وسيعود وقد جمع ثروة جيدة، سيتقدم لطلب التقاعد، ثم يشتري محل تجاري، ثم يبيع فيه الهدايا الثمينة، ما لها علاقة بالتموين ولا لها علاقة بالفساد، ويكبر أولاده، حديث طويل أنا أستمع له، وانتهى اللقاء وذهبت إلى عملي، ومساء أنا أمشي في طريقي إلى البيت رأيت نعوته على الجدران، أقسم لكم بالله في اليوم نفسه، صلى الفجر بعد الظهر كان تحت التراب، صلى إمام بالجامع الظهر العصر كان تحت التراب، قصص لا تعد ولا تحصى، دخل لمكتبه يألف وجدوه ميت صباحا. يعني عندنا هيك لقاء أحد الإخوة الكرام بهذا اللقاء، كل أسبوعين في لقاء، له مصيف بالزبداني، وعنده ثاني يوم وليمة عازم أقرباءه كلهم، كله تمام لا يشكو من شيء، آوى إلى الفراش لم يستيقظ أبدا، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. هذا الموت ينبغي أن يكون ماثلا بين عينيك، ما بيعيق عملك، بالعكس تزداد بالتفكر بالموت انضباطا، وتزداد بالتفكر بالموت سرعة إلى الله عز وجل. يعني مرة سألوا طالب نال الدرجة الأولى على طلاب الثانوية ببلدنا، سألوه بالصحيفة ما السر في هذا التفوق؟ اسمعوا ماذا قال. قال: لأن لحظة الامتحان لم تغادر مخيلتي طوال العام، لحظة الامتحان لم تغادر مخيلتي طوال العام. وأنا أقول لكم لحظة الموت وين بموت؟ ببيتي بجوز، بالطريق بجوز. مرة نازع المكتب وجدت ميت أمام قصر العدل مغطى بقماش، فذهبت إلى مكتب التجاري حتى الساعة الرابعة، عدت مكانه، قاضي الشرعي لم يأتي، يا ترى بالطريق، يا ترى بالسفر، يا ترى ليلا نهارا حولي أولادي وحدي في البيت، وين بيغسلوني؟ بأنه غرفة؟ وين بندفن؟ ماذا يفعل أولادي من بعدي؟ بيختلفوا؟ بيتعاونوا؟ بيبيعوا البيت؟ ماذا يفعلون؟ فكر، فكر بالمستقبل، فأنت ذكي، لا تفكر بالماضي، لا تفكر بالحاضر، فكر بالمستقبل. أيها الإخوة، موضوع الوقت ما بعتقد في موضوع أخطر منه، أنت وقت، لأنه رأس مالك الوقت، أثمن شيء تملكه هو الوقت، وكل عقلك وذكائك وبطولتك أن تحسن إدارة الوقت، أن تحسن إدارة الوقت. أيها الإخوة الكرام، بالفقرة العلمية في عنا الدماغ ملك الجهاز العصبي، وفي عنا فوق ملكة كمان هون، غدة اسمها الغدة النخامية، ملكة الجهاز الهرموني، ملكة يعني تأمر جميع الغدد الصماء، الكبر، الدرقية، البنكرياس، كل أنواع الغدد بالجسم، الملكة المتحكمة بهذه الغدد هي الغدة النخامية. دققوا، هذه الغدة مرتبطة بالجسم الذي يسمى الجسر البصري، هذا الجسم مرتبط به ب150,000 عصب. الغدة النخامية، الغدة النخامية وزنها نصف غرام، مرتبطة بتحت السرير البصري ب150,000 عصب. هذه الغدة تفرز هرمون النمو، هذا الهرمون مؤلف من 188 حمض أميني. هرمون النمو مؤلف من 188 حمض أميني، ويجب أن يكون في كل لتر 10 ميكروغرامات من هذا الهرمون. إن زادت هذه النسبة صار الإنسان عملاق، مرض خطير، مرض العملقة. وإن قلت هذه النسبة صار في مرض التقزم. فأنت باعتدال بطول معتدل، يعني بالدم في 10 ميكروغرام من هذه الهرمونات ب188 حمض أميني، ومربوطة بالجسم تحت السرير البصري ب150,000 عصب، ووزنها نصف غرام. هذه الغدة أيضاً فيها هرمون إفراز الحليب. قبل الولادة بساعات الهرمون يجول في الدم، وعندئذ يفرز ثدي المرأة الحليب ويمتلئ بالحليب. هرمون النمو، هرمون إفراز الحليب. أيضاً هذه الغدة فيها هرمون مسيطر على الغدة الدرقية، والدرقية تقوم بالاستقلاب. الاستقلاب ما هو؟ تحول الغذاء إلى طاقة. فكل واحد نحيف جداً يكون استقلابه عالي، كل شيء يأكله يصبح طاقة. واللي عنده وزن زايد في باستقلابه ضعف، فمهما أقلل من أكله في جزء من الطعام يذهب للتخزين. الهرمون الثالث هرمون الغدة الدرقية. الرابع هرمون الكفر، يعني واجه خطر إنسان بيذهب هرمون من النخامية للكفر، بيأمر الكفر بمواجهة الخطر. الكفر بيرفع نبض الدم بهرمون، نبض القلب، وبيرفع وجيب الرئتين، وبيرفع السكر حتى يواجه الطاقة، وبيرفع هرمون التجلط، بيضيق لمعة الأوعية المحيطية، ومسؤول عن الهرمون الجنسي. أنا حدثني صديق ذهب إلى ألمانيا، في مديرة مبيعات لما رآها صعق نبت على وجهها الشعر، صوت خشن، عضلاتها أصبحت مفتولة غير انسيابية، صعق. فسألها قالت له والله في نقص بالهرمون الجنسي بالغدة الدرقية، وأدفع نصف دخلي على أدوية كي أبقى هكذا. إنه الرجل صوته خشن، في شعر، في يعني علامات الرجولة معروفة عندكم، والأنثى لها ترتيبات ثانية. هي الغدة هي مسؤولة عن هرمون الجنس. قديش وزنها؟ نصف غرام. هي الغدة مسؤولة عن إفراز هرمون بلون جلد الإنسان، يلي أبيض فاتح، يلي حنطي، يلي حنطي على أغمق، يلي أسمر غامق، الملون. هذه الغدة تفرز هرمون التلوين. في هرمون يحقق توازن السوائل، لو ضعف هذا الهرمون يصير عمل الإنسان فقط يجلس جنب الصنبور ليشرب يعني شيء 10 تنكات ماء، وجنب الحمام ليفرغ هذا الماء. يصير شو عم تشتغل؟ والله عم بشرب وفرغ. لو اضطرب هذا الهرمون، هرمون توازن السوائل. وفي هرمون المخاط بوقت معين تفرز هرمون بتوسع الحوض، عمل ميكانيكي. هرمون ثاني بيعمل تقلص بالرحم متزامن، كل ساعة، كل 50 دقيقة، كل 40، كل 30، بعدين الوليد يخرج. هلا انقباض الرحم انقباض صخري، بهرمون الغدة النخامية، يعني في عنا 9 هرمونات: النمو والجنس والحليب والدرق والكبر والجنس وتوازن السوائل والمادة الملونة للإنسان وقبض الأوعية وتوسيعها. أيها الإخوة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ والله لو أحد الهرمونات ضعف إنتاجه من هذه الغدة الملكة اللي هي وزن نصف غرام لأصبحت حياة الإنسان جحيما لا يطاق. فأتحسب أنك جرم صغير؟ وفيك انطوى العالم الأكبر، والحمد لله رب العالمين.